أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في حديث سابق في الكلام عن الأوامر والنواهي، وذكرنا في المناهي أن النهي طلب الكف على وجهه لاستعلاء كما ذكره هنا. كلمنا في قواعد في النهي، هل النهي عند الإطلاق يقتضي التحريم؟ وذكرنا الكلام الذي فيها، وهو الراجح أن النهي على التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه. قاعدة أخرى في اقتضاء النهي الفساد والبطلان، اقتضاء النهي الفساد والبطلان، هل إذا نهى عن شيء يبقى هذا المنهي عنه فاسدا وباطلا بمعنى واحد، ولا إنه فاسد دون البطلان، ولا إيه الأمر اللي فيه؟ فذكروا لنا أحوالا فيها فسرناها في المرة السابقة، ووصلنا قالوا لنا أقوال الفقهاء في اقتضاء النهي البطلان والفساد. اختلفوا في الدلالة على الفساد والبطلان على أقوال. الأول أن النهي المطلق عن الأفعال الشرعية يدل على بطلانها ويثبت القبح في عين المنهي عنه، يبقى هذا قول أول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. القول الثاني أنه لا يدل على ذلك، لا يدل على بطلانها، وهذا قول الأحناف، وذهب إليه من أصحاب الشافعي أو من الشافعية الغزالي وأبو بكر القفال الشاشي، وده قول عامة المتكلمين. القول الثالث أنه يفرق بين العبادة والمعاملة، يعني إذا نهى عن شيء في العبادة ففعله الإنسان في صلاة مثلا يبقى العبادة باطلة وفاسدة بمعنى واحد، وفي المعاملات تفرقة، إنه هذا فاسد يعني معاملة حتقع ولكن مع الإثم، هذه المعاملة باطلة يبقى المنهي عنها ولابد من إعادة العقد مرة ثالثة. دي الكلمة الأشياء اللي تكلمنا عنها في المرة السابقة. طيب إيه اللي حينبني على هذا الاختلاف؟ هيقول لنا حينبني عليه في الفروع الفقهية النهي المطلق عن التصرفات الشرعية هل يقتضي الفساد؟ النهي الرادع للوصف المقارن لازم هل يقتضي الفساد؟ النهي الرادع لمقارن منفك هل يقتضي الفساد؟ وضربنا أمثلة على ذلك في العبادات، كمن نذر صوم يوم العيد، كلمنا صيام أيام التشريق، نكاح المحرم سنة أثناء الإحرام ونكح وقدناها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، برضو تقدم الكلام فيها. في المعاملات التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والبعض من العلماء يرى أن البيع باطل، وهذا مذهب الجمهور، ومن الأحناف أبو يوسف وأبو حنيفة ومحمد من الأحناف قال البيع صحيح لأن النهي المعنى في غير البيع، برضو قدمناه في المرة السابقة، وقلنا إنه بينبني على هذه المسائل مسألة انفكاك الجهة، يعني الذي ينظر إلى مسألة النهي عن شيء والأمر بشيء، الأمر في شيء والنهي في شيء آخر، فيقول الجهة منفكة. اللي يقول إنه لا ده هو ده يقول الجهة غير منفكة، فيقول لنا هذا باطل. المسائل اللي ذكرناها حيكون منها الصلاة في الدار المغصوبة، قلنا إن الصلاة عبادة وأنت مأمور بالعبادة، الدار المغصوبة حرام الغصب وأنت منهي عن البقاء فيها، نهي عن البقاء وأمر بالصلاة، هل تنفك جهة الأمر عن جهة النهي؟ فإذا انفكت، وهذه عبادة لاحظ، اللي إذا انفكت، وده مذهب الشافعية والمالكية وبرضو الأحناف حيقولوا بذلك، حيقولوا الصلاة صحيحة ولكن الغصب هو اللي حرام، والصلاة في هذا المكان أنت غاصب وتصلي في هذا المكان، أنت آثم من جهة أنك غاصب، وأنت مصل مسقط عن نفسك الفرض بأنك مصلي. وذهب الإمام أحمد إلى أن الصلاة باطلة لعدم انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي عنده. المسح على الخف المغصوب نفس الحكاية، الصلاة في الثوب المغصوب نفس الشيء، الطلاق زمن الحيض هذا وقفنا عليه وقلنا لكم اقروا هذه الأشياء علشان لما نشرحها تبقى الأمور سهلة عليكم. الطلاق في زمن الحيض. وعلى فكرة يعني كثير من الإخوة يقول مين مفرغ الدروس، من الكتاب عندك موجود فيه كل شيء، فاكتفي بالكتاب واقرأ الكتاب مع سماع الشرح هتستفيد كثير جدا، مش محتاج لتفريغ ولا غيره، اقرأ الكتاب بتاعك هتلاقي فيه الأشياء مشروحة كويس. الطلاق في زمن الحيض، هنا هل الطلاق هذا يقع ولا لا يقع في زمن الحيض؟ ورد النهي عن الطلاق في حال الحيض لما قال الله سبحانه يا أيها الذين، يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لعدتهن هنا في شيء محذوف، هنا فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، لعدتهن أي لتستقبل المرأة عدتها، يبقى طلق المرأة في غير العدة، ستستقبل العدة الحيضات بتاعتها، يبقى أنت منهي أن تطلق المرأة وإلا لم تكن مستقبلة للحيضات، هنا هتكون في وسط الحيضات وليست مستقبلة للحيضات. يبقى هنا الأمر طلق للعدة الذي ينبني عليه النهي. يبقى هنا مسألة، هل الأمر هو عين النهي، الأمر عن شيء هو عين النهي عن ضده، ولا الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده، ولا الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولكنه مستلزم له؟ هذا الراجح فيها أنه إذا أمر بالشيء يبقى يستلزم هذا الأمر بالشيء النهي عن ضد، وليس هو بعينه النهي عن ضد. طيب يبقى هنا لما يقول إذا طلقتم النساء فطلقوهن مستقبلات عدتهن، يبقى معناه لا تطلقوهن في وسط عدتهن، لا تطلقوا النساء زمن الحيض. يبقى إذا أردتم تطليق النساء فلا تطلقوهن زمن الحيض، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كي معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلم في شيء، من أسلم الإسلام في الشيء بمعنى البيع، يعني بدفع الثمن مقدمة ثم أخذ السلعة بعد ذلك، هذا اسمه السلم، بيع السلم. فبيع السلم لما كنت ستدفع مالا ولتأخذ به شيئا الآن ستأخذ بعد ذلك، وقد تختلف أنت وبائع السلعة في هذه السلعة يوم التسليم، يبقى يقول لك حدد السلعة تحديدا يوضحها. من أسلم فليسلم في كيل معلوم، هتقول له عايز تمر، يبقى يقول له 100 صاع من التمر صفتها كذا وكذا، كيل معلوم هذا الكيل، أو يكون موزونا يبقى في وزن معلوم، ويكون الأجل أيضا معلومة، ما تقولش هات لي كده في حين ما يسرى، لما يسرى ربنا يسهل لك، ولكن لابد تقول في وقت كذا، في شهر رجب، في شهر رمضان، في شهر كذا، يبقى لابد من الأجل المعلوم. يبقى في قوله من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يسلم يبقى معناه النهي، النهي عن أنك تسلم في كيل غير معلوم أو وزن غير معلوم أو في أجل غير معلوم، يبقى ليس معناه الأمر بالسلم، من أسلم فليسلم، مش معناه أن بيعه واشتروا بالسلم، مش لا، ولكن إذا أردت أن تبيع وأن تشتري سلم يبقى يكون معلوم. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك، هنا كل مش معناه الأمر بالأكل وإن كان داخلا فيه، لكن المقصد منه لا تدل أو لا تدل يدك في القصعة، لا تجعل يدك تدول في القصعة. إذا ذهب الفقهاء إلى أن الطلاق زمن الحيض حرام، وهو طلاق بدعي، إذ طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. اتفق العلماء على ذلك. يبقى هنا الطلاق في زمن الحيض ممنوع، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والآية تفيد هذا المعنى. طيب هذا طلاق بدعي، اتفقوا على حرمة هذا الطلاق، طيب يقع ولا لا يقع؟ هل يقال هذا الطلاق طلاق فاسد بحيث أنه يبقى مش غير معتبر ولا يقع، ولا أنه طلاق صحيح وأنه واقع مع إثم صاحبه؟ وهذا الراجح أن الطلاق واقع، ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يبقى هنا قال لنا في الكتاب جمهور الفقهاء وهم الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلة أن الطلاق حال الحيض يأثم موقعه. قال ابن المنذر وابن عبد البر لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، يعني في أن الطلاق في حال الحيض غير واقع، ابن المنذر وابن عبد البر اللي هم دايما ينقلان الإجماع، ويعني العلماء يعتمدون على قول ابن المنذر وابن عبد البر في نقل الإجماع كثيرا، تجد في كتب الفقه نقل ابن المنذر الإجماع على كذا، نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. ابن المنذر شافعي وصار فقيها مجتهدا، ابن عبد البر مالكيا صاحب التمهيد وغيره. طيب لنا هنا لم يخالف إلا أهل البدع والضلال. بيقول في الكتاب: كان مقتضى أصل الحنابلة، أصلهم أنه يقتضي الفساد في كل حال، يبقى يقولوا بعدم وقوع الطلاق، ولكنهم أوقعوا الطلاق. ليه أوقعوه؟ لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها. طالما مره فليراجعها يبقى الطلاق واقع، وإلا ما قالوش أنه ليراجعها. وابن عمر قال: حسبت علي تطليق. ذهب الظاهرية ومنهم ابن حزم والشيعة، واختار ذلك القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ويعني ممن دافع عن هذا القول وانتصر له ابن القيم بكلام جيد جميل، ولكنه الكلام أكثر كلاما يعني مبني على عموم، لكن النظر في التخصيص أو في خصوص المسألة يجد فيها نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على النص هو الواجب، فعلى ذلك هذا القول ليس صحيحا وإن قاله من قاله من العلماء. طب حنرجع تاني في اللي قالوا لا يقع زي ابن حزم واختيار البعض من علماء السنة، قالوا إيه؟ قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد أي فهو مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود على صحيح. قالوا هذا الطلاق غير مشروع، ما شرعوش ربنا أنك تطلق في الحيض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلق في حال الحيض أو في طهر جامع الرجل امرأته فيه، يبقى دي حالتين، إذا كانت حائضة وإذا كانت طاهرا ولكنه جمعها فيه يحرم عليه أن يطلق. طيب إذا فعل وطلقه؟ قالوا هؤلاء الظاهرية من ابن حزم الشيعة قالوا إنه لا يقع، أيضا اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. لكن هذا القول رد عليه من العلماء من بعدهم، الحافظ ابن حجر نقل كلام ابن القيم في الدفاع عن هذا القول. قال ابن القيم، يقول الحافظ هذا كلام ابن القيم في زاد المعاد، نقله ابن الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقال: احتج ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه لو شيخ الإسلام تيمية يعني بأقيسة ترجع إلى مسألة. إيه المسألة؟ النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد. هذه المسألة بنى عليها، لكن إذا الأقيسة موجودة قياس ونص موجود بخلافه فالعمل على هذا النص. طيب يعني شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم ما عرفوش هذا النص؟ عرفوا، ولكن تأول هذا النص على شيء، حنشوف كده مختصرا لهذا الكلام. قال ابن القيم رحمة الله عليه: الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام، فالقياس أن حرامه باطل كالنكاح وسائر العقود. عايز يقول إذا نهى عن نكاح زي نكاح الشغار وفسرناه في المرة السابقة، نهى يبقى نكاح الشغار هذا باطل، اللي هو النكاح يزوج رجل ابنته من رجل على أن يتزوج هو بابنة هذا الرجل ولا مهر بينهما أو مهر بسيط بين الاثنين، يبقى هنا كأن المرأة هي مهر الأخرى، المرأة لم تستفد والذي استفاد الرجلان، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالأئمة على أن هذا النكاح نكاح باطل. قالوا طيب إذا كان هذا النكاح نكاحا باطلا، يبقى كذلك إذا طلق طلاقا منهيا عنه فليكن طلاقا باطلا، يعني النظر لقياس هذا على هذا نظر صحيح. يقول أيضا: كما أن النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد، هذا جيد. وأيضا فهو طلاق منع منه الشرع، فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه، إبا هنا لا يجوز أن يوقعه، فإذا أوقعه فلا تحسب عليه، إبا هذا غير محسوب، إبا يطلق طلاقا محرما لم يصح. قال: وأيضا فكل ما حرمه الله من العقود مطلوب الإعدام، يعني نهى عنه ربنا يبقى مطلوب أنه لا يصح، يبقى على ذلك نحن لا نصحح هذا الطلاق. هذا كلام ابن القيم واحتجاجه، واحتج بمعارضات كثيرة من هذا الجنس. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: لا تنطهد هذه الاحتجاجات على صريح الأمر بالرجعة. يعني إيه؟ أنه جاء نص فمهما قست ووجد النص على خلاف ما تقول العمل بالنص. ولذلك عند الأصوليين يقولون إذا خالف القياس النص فهو فاسد، وسميه فساد الاعتبار. القياس لا تقس مع وجود النص، أهو بيقول لنا القياس في معارضة النص فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. طيب يقول لنا وقد عورض بقياس أحسن من قياسه، وهذا ما ذكره ابن عبد البر. ابن عبد البر يقول شوف القياس اللي ذكره هؤلاء، قالوا إنه نهت الشريعة عن الطلاق في حال الحيض، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كله أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى ما جاء به الإنسان من أمر أو من عمل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. يبقى إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فهذا مردود، يبقى هذا لا يقع، لا يقع. طيب يقول لنا ابن عبد البر الطلاق هذا ليس من أعمال البر التي يتقرب بها إلى الله، وإنما هو إزالة عصمة فيها حق آدمي، فيها حق آدمي. المعنى أن الطلاق ما هواش من أعمال البر زي الصلاة، أي مصلي هروح أطلق مراتي عشان أخذ ثوابا، لا. يبقى هنا هذا إزالة عصمة فيها حق آدمي، فليست من أعمال البر. طيب بناء على ذلك كيفما أوقعه وقع، سواء أجر في ذلك أم آثما. وبعدين بقى القياس اللي بيذكره قياس جيد، يقول لو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالا من المطيع. هذا كلام جيد لابن عبد البر المالكي رحمة الله عليه. معناه يقول يعني حنيجي على الإنسان الذي أطاع الله فطلقه، وقلنا أن هذا طلاق واقع، ودينا على الذي عصى وطلق وقلنا هذا طلاق ليس واقع. يبقى كأننا كفأنا المطيع بالتشديد عليه، وكفأنا العاصي بأنه ما فيش طلاق واقع عليه. يبقى هنا كأنه العاصي أحسن حالا، أحسن حالا من المطيع. هذا كلام جيد وقياس جميل. الحافظ ابن حجر يقول ثم قال ابن القيم لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة. هنا كلام يحتاج لعلماء الحديث في الكلام عليه. ابن القيم هو من هو من علماء الحديث، بيقول لنا انه ما صحش تصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة، يعني ما صحش حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسبت عليك هذه التطليقة. قال إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عند البخاري. طيب ما تكفي رواية سعيد بن جبير عنه وعند البخاري، يبقى إسناد صحيح. يقوم يقول ابن القيم رحمه الله فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزبير. أبو الزبير تابعي اسمه محمد ابن مسلم ابن تدرس، كنيته أبو الزبير، وهو من رجال مسلم، كان ليس من رجال البخاري لأنه مدلس. أبو الزبير يقول لم يرها شيئا، لم يرها شيئا. يبقى سعيد بن جبير يقول إنه حسبت عليه، أبو الزبير يقول لم يرها شيئا، أي الاثنين يقبل التأويل؟ لو نظرنا لحديث سعيد بن جبير احتسبت عليه التطليقة، هذا ابن عمر صحابي، مين اللي هيحسب عليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. بهنا مرسل الصحابي لن يكون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيكون عن صحابي آخر، ولكن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل فيه. فلما يقول احتسبت عليه وهو كان طلب من أبيه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسب عليه. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس يقول لم يرها شيئا، لم يرها شيئا يعني موافقا للشرع، لم يرها شيئا موافقا للشرع، وإنما حسبت عليه. يبقى على ذلك ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم إذا شاء طلقها. يبقى لم يرى الأولى شيئا إنه موافقا للشرع، يبقى هات الشيء المشروع وإن كان هي محسوبة عليك، ولكن طلق طلقة أخرى بعدها على هذه المرأة. ابن القيم يقول إما أن يتساقط وإما أن ترجح رواية أبي الزبير تصريحها بالرفع، يعني يقول الاثنين متعارضتان. نقول لو أن إحداهما أولت حيث توافق الأخرى يبقى مفيش تعارض الآن، إن أولنا واحدة حتى توافق الأخرى وما نحتاجش إن احنا نسقط واحدة من الاثنين. يقول ابن القيم ويرجح إنه رواية سعيد بن جبير تحمل على أن أباه هو الذي حسبها عليه، وهذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا. الروايات الحديث ما تفيدش هذا الشيء، ولذلك يعني الإمام الحافظ ابن حجر يقول غفل رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم في رواية. يبقى هنا ابن القيم عايز يقول إن حنرجح رواية أبي الزبير على رواية سعيد، ونؤول رواية سعيد بن جبير، ونقول احتسبت عليه أبوه اللي حسبها عليه. إمتى حسبها عليه؟ يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسبها عليه، وحسبها عليه بعد ذلك في زمنه، في الزمن الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث، بالطلاق الثلاث بعد أن كان يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قبله، وفي فترة من زمنه كان الطلاق الثلاث يحسب واحدة. بعد ذلك رأى أن الناس قد تتايعوا في ذلك، يعني أنه كثر منهم ذلك، فقال لو حسبناها عليهم، يعني إذا طلق امرأته ثلاثا أوقعناها ثلاثا فأوقعها ثلاثا. كان ابن القيم عايز يقول رحمه الله أنه عمر هو الذي حسبها على ابنه وليس النبي صلوات الله عليه وسلم. ومتى حسبها عمر؟ قال في زمنه. طيب وخلال زمن النبي صلى الله عليه وسلم لغاية بعد ذلك ما كانتش حسبت عليه؟ هذا فيه شيء. طيب في صحيح مسلم في إيه؟ كما يذكر الحافظ ابن حجر يقول رواية أنس بن سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبير. يبقى سعيد ابن جبير وافقه أنس ابن سيرين على ما روى سعيد بن جبير في سياق ما يشعر بأنه إنما راجعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لفظه إيه؟ يقول سألت ابن عمر عن امرأته، أنس بن سيرين يسأل ابن عمر عن امرأته التي طلق، فقال طلقته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره، يعني يا عمر أؤمر ابنك فليراجعها. هنا فليراجع، لاحظ يراجع امرأة وقع عليها الطلاق أصلا فليراجع، وإلا لو لم يكن يحسب، قال لم يحسب هذا خليه معها لغاية ما بعد ذلك يطلقها، لكن يقول مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. يبقى أمره أنه يراجع المرأة، فإذا طهرت هذه المرأة فليطلقها لطهرها. قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت فاعتددت، السائل أنس ابن سيرين يقول لابن عمر هل اعتددت بتلك التطليقة وهي حائض؟ فقال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت، رضي الله عنه. يعني معنى إيه؟ في البخاري هذه الرواية قال فمه، وما يعني إيه؟ قال هنا ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت، يعني عجزت إن أنا أطلق طلاقا صوى موافقا للشريعة في الأول، واستحمقت وقعت في الحمق. طب إيه اللي خليني ما اعتبرهاش؟ يبقى عجزت واستحمقت وطلقت في الحيض ولكني أعتد بها، ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. وعند مسلم أيضا من طريق ابن أخي ابن شهاب، ابن شهاب الزهري وابن أخيه يروي عنه من الثقات عن عمه ابن شهاب الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن سالم اللي هو ابن عبد الله ابن عمر، سالم ابن عبد الله ابن عمر قال وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها. كان ابن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها، يعني ابن عمر حسبها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى هنا في رواية أخرى لابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها، وحيبه هو ابن عمر الذي حسبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، فراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسب ذلك بهذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج، مسلم بن خالد هو زندي، يعني عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى نافع مولى عبد الله بن عمر يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى مش في عهد عمر بقى، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، نافع مولى ابن عمر يقول ذلك. إذن الجملة من الأحاديث، الجملة من هذه الأثار تفيد أن هذا الطلاق طلاق محسوب. فما ذكره ابن القيم ترجيحا لما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني الصواب خلاف ذلك، وأن التطليق في الحيض واقع وعليه الأئمة الأربعة. طيب، البيوع المنهي عنها. البيوع المعاملات، ودي مسائل مهمة جدا إن احنا نعرف. في العبادات إذا جاء النهي عن الشيء لذاته يبقى لا يجوز الإنسان أن يفعله. أن ينهى عن الصلاة في وقت غروب الشمس يبقى نهي تحريم، فيقوم يصلي نافلة في هذا الوقت بهذه الصلاة باطلة، إنه منهي عنها. لأن عباد الشمس يسجدون لها للشيطان في هذا الوقت، فلذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد ونتشبه بهم. فإذا صلى وسجد في مثل هذا الوقت هذا حرام. عين في وقت طلوع الشمس نفس الحكاية، حين يستقل الظل أو الرمح بالظل في وقت الظهير يعني قبل الظهر بدقيقة أو دقيقتين، وقت يدوبك يكفي ركعة أو شوية، قبل وقت الظهر بهذا المقدار ليس لك أن تصلي، إن وقت تسجر فيه جهنم. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، يبقى ثلاث أوقات نهانا. فإذا قام الإنسان يتنفل فيها يبقى هنا مواقع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة لا تصح. يبقى هذه عبادة لا أقدر أني أفك جهة الأمر عن جهة النهي، هي الصلاة اللي بيصليها عباد الشيطان، هذا يصليها في وقتهم هذا الإنسان، وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها. يبقى أمال اللي يصلى في صلاة الفريضة إذا كان ضاع منه صلاة الصبح مثلا وجاء في هذا الوقت، أو صلاة العصر لغاية قبل غروب الشمس بمقدار ركعة يلزمه أنه يصلي إن هذه صلاة الفريضة. طيب، ورد في الشريعة النهي عن أنواع من البيوع كان الفقهاء اختلاف في الحكم عليها بالفساد بناء على اختلافهم في اقتضاء النهي الفساد، فمن هذه البيوع بيع وشرط، يعني يختلف العلماء، أو حنقول اختلف الأحناف مع الجمهور. اختلف الأحناف بيع وشرط. إيه بقى بيع وشرط ده؟ يقول لنا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، نهى، وهذا لا يصح، هذا باطل، موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنكره الإمام أحمد وغيره من العلماء وقالوا إنه لا يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه، وأجمع العلماء المعروفون من غير خلاف كما يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا أن ذلك شرط صحيح. يعني الإنسان ما فيش بيع إلا لابد يكون في وصف، لابد يكون في وصف، عايز حاجة بشرط يكون فيها كذا، أن هذا لابد يكون فيها. ولذلك أنه بيع وشرط هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تضييق. طيب، يقول لنا وذلك بأن كأن يقول بعتك هذا الثوب بألف على أن تبيعني دارك بألفين، دي حيقولوا ده بيعتان في بيع مش بيع وشرط. طب سيبنا من هذا وخلينا نشوف أنواع الشروط اللي هو بينقلها من المغني لابن قدامة رحمه الله. يقول ابن قدامة الشروط في عقد البيع على أربعة أنواع. الأول شرط هو من مقتضى العقد كاشتراط التسليم وخيار المجلس والتقابل في الحال، يعني شرط وجوده كعدمه. الشرط أقول لك باع لي الحاجة الفلانية بشرط تسلمها لي، أما لازم أسلمها لك ومرحبا حالك إيه، ده هنا التأخير ده شيء آخر، يبقى هذا شرط ما لهش قيمة في البيع لأنه من مقتضى العقد. شرط ثاني الذي تتعلق به مصلحة العاقدين، يعني باع لي الشيء الفلاني وحديك الفلوس الآن واستلمه بعد شهر، هذا في مصلحة للعاقدين، فهذا شرط جائز يلزم الوفاء به، شرط جائز يلزم الوفاء به ولا خلاف في صحته. يبقى الأولاني هنا إنه شرط وجوده كعدمه لأنه لابد من وجود هذا الشيء، لابد من تسليم فيه، إذا الأولاني. الثاني الشرط الذي تتعلق به المصلحة، إذا شرطوا هذا الشيء كالأجل والخيار والرهن والضمين والشهادة، أو شرط صفة مقصودة في المبيع كالصناعة والكتابة، شرط جائز يلزم الوفاء به، يبقى الاثنين دول ما فيش مشكلة. الشرط الثالث أو النوع الثالث اشتراط منفعة للبائع في المبيع، اشتراط منفعة للبائع في المبيع، هذا في خلاف، أو اشتراط عقد في عقد، بيعتين في بيعة، كأن يبيعه على أن يبيعه شيئا آخر، أو يؤجره أو يزوده أو يسلفه، مما يكون فيه مصلحة لأحد المتعاقدين دون الآخر مما لا يقتضيه العقد، هذا مختلف فيه. الرابع شرط ينافي مقتضى البيع، يعني واحد يقول للتاني أنا ببيع لك الحاجة الفلانية دي بشرط لا تبيعها ولا تأجرها ولا 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 حط لك حاجات فيها وأنا أشتريها دي. هنا يمكن يفرق البعض بين حاجة وبين حاجة، يفرق في هذا بين الإنسان يشتري أما أو عبدا، والآخر الذي يبيعه أبيعه بشرط أن أنت تعتقه. المشتري يقول لا مشتري عشان أملك، يقول له لا ما بيعلكش إلا بشرط العتق، عايز تاخده تعتقه ماشي، هذا جائز لتشوف الشريعة إلى ذلك. طيب العكس أن يبيعه بشرط ألا يعتقه، لا ملكش، أنا بشتري عشان أعتقه، أنا ملكته خلاص، لكن العكس هو اللي يجوز لوجود نص في ذلك. طيب الأحناف يرون أن العقد فاسد، يعني في الشرطين الثالث والرابع، اشتراط منفعة للبائع في المبيع، اشتراط شيء ينافي مقتضى البيع، قالوا العقد فاسد عند الأحناف، ولكن ينعقد، فاسد ينعقد موجبا للملك إذا اتصل به القبض. المعنى أنه حصل ببيع لك الدار الفلانية بشرط أن أنت ما تبيعهاش، وخاد المبلغ والتاني سلموا الدار على هذا، قالوا الشرط فاسد ملغى هذا الشرط. قال السرخسي، قلنا السرخسي هو شمس الأئمة الحنفي، يجوز تقول السرخسي والسرخسي، بلد اسمها سرخس وسرخس، يقول على هذا قلنا البيع فاسد، أو البيع الفاسد يكون مشروعا بأصله موجبا لحكمه وهو الملك إذا تأيد بالقبض. يبقى عند الأحناف إذا كان البيع فاسدا كهذا مثلا، إن بعتك العبد بشرط ألا تعتقه، يقول البيع فاسد. طب هو استلم الفلوس واداله العبد، يقول مشروع بالأصل ويوجب الحكم انتقال الملك، ليه ده ملك العبد وده ملك المال، إذا تأيد بالقبض. تأيد بالقبض لأن المشروع إيجاب وقبول من أهله في محله، وبالشرط الفاسد لا يختل ذلك أو من لا يختل شيء من ذلك. يقول البيع المشروع إنه فيه ركن، البيع والركن الثاني المشتري، هذا موجود هذا موجود، أهلية ده موجودة أهلية ده موجودة، يبقى على ذلك طالما الأهلية موجودة ووجد الإيجاب من أهله والقبول من أهله يبقى البيع يكون تم. والشرط الفاسد لا يبدل أصله بل يغير الوصف، يكون مغيرا للوصف، ولا يكون معدما لأصله بل يكون مغيرا لوصفه فصار فاسدا، وليس من ضرورة الفساد فيه انعدام أصله، لأن بالفساد يثبت صفة الحرمة. عايز يقول طالما دخل فيه شيء يفسد فيقول هذا يحرم، وبالمشروعية الأصلية اللي هي وجود الركن الإيجاب والركن القبول تم البيع. وبعدين يضرب مثال يقول لك إيه، ألا ترى أن من اشترى أمة مدوسية أو مرتدة يثبت له الملك مع الحرمة؟ معنى إيه؟ يثبت ملك، اشترى أمة مدوسية صارت ملكا له ولكن يحرم عليه يطأها لأنها ليست على الدين، ارتد اشترى أمة كانت مسلمة وارتدت، يبقى هنا هذه يثبت له الملك ولا يجوز له أن يطأها لأنها محرمة عليه. وأن العصير إذا تخمر يبقى مملوكا له مع الحرمة، دي كلها أقيس عندها، يعني يقول عايز واحد في بيته دن مليان بالعصير وبعدين جاء عليه الليل صبح النهار، لا العصير أصبح خمرا، هل نقول الخمر الآن ما هيش ملك، لا ملك للجيران، ملك الحد تاني؟ يقول لا، ما زال ملكا له ويلزم أن يريقه. قال فلهذا أثبتنا في البيع الفاسد ملكا حراما، أثبتنا في البيع الفاسد ملكا حراما مستحق الدفع لفساد السبب. يبقى البيع الفاسد فيه ملك حرام يستحق الدفع لفساد السبب ولم ينعدم به أصل المشروع، يعني كل واحد حيدي الحاجة للآخر ولكن حنلغي الوصف. الشافعي رحمه الله يرى بطلان بيع وشرط، يعني إذا كان يبيع الشيء ويشترط فيه هذا باطل، وأن لم يصح الحديث في البيع والشرط، وإنما عن شرطين في بيع، عن شرطين وأولوها بأنه عقدان في عقد. طيب، واستثنى الشافعي رحمه الله من ذلك البيع بشرط العتق. ليه؟ لحديث بريرة. إيه حديث بريرة؟ ما رواه البخاري في صحيحه أن بريرة كانت أمة، جاءت عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها، في كتابتها يعني عايزة تعتق، فأراد أهلها، ما قالوا لها عليك 9 أواق تدفعي 9 وئيات فضة، وكانت ما دفعتش حاجة منها، وإنه خلال سنوات تدفعيها، يعني هم بيسهلوا عليها، وإن كان العادة اللي بيفعل هذا الشيء هو عايز المال الأكثر وإنها تفضل عنده علشان تعجز خلال السنوات ويقوم ترجع لملكه مرة ثانية. دي أحيان يفعلونها، وذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يمنع من ذلك. إذا كان إنسان أراد أن يعتق من سيده وإنه حتفع لك تمني وأدفع مرة واحدة، يقوم السيد يقول له لا، إن هي على سنين تدفعها على سنين. جاء أن أنس بن مالك كاتب رقيقا له، فهذا العبد سيرين أراد أنه يعني يدفع مرة واحدة يعدها له عدة واحدة في عهد عمر رضي الله عنه، فأبى أنس بن مالك رضي الله عنه، رفض، فذهب يشكو لعمر رضي الله عنه. سيرين ذهب يشكو لعمر، فعمر بن الخطاب قال للأنس بن مالك أنه هو يعدها لك عدة واحدة خذها. قال لا، قال أبى إلا الميراث. أبى يعني سيدنا عمر فطن، فهم من الأمر إيه، إن أنت عايزها بإقساط بحيث أنه خلال فترة هو عبد، وهذا العبد حيشتغل والمال لنفسه، وحيبقى معه مال، معه مال بيسدد لك كل سنة جزء، وبعدين يمكن يموت قبل ما يسد الباقي، يبقى أنت اللي هتورثه، أن أنت سيده، أنت اللي هتاخد المال كله الذي لأنه ما زال عبدا. فلذلك عمر رضي الله عنه قال أقبضها منه وأجعله في بيت المال وأعطيك لها، أعطيكها كل عام شيئا. فعمر الخطاب اداله حل ما يقدرش يفلت من هذا الحل، انه خلاص هاخدها انا مره واحده احطها في بيت المال وكل سنه اخدها طالما انت عايزها بالتقسيط. هذا ليس غرض انس رضي الله عنه، ولذلك قبلها، الزمه عمر بالقبول فقبلها رضي الله تبارك وتعالى. هنا نفس الصوره، ان موالي بريره ارادوا انها تدفع 9 أواق من الفضه خلال 9 سنوات، يبقى يمكن تموت خلالها وهم ياخدوا كل ما تملكه في خلال هذه الفترة. فذهبت هي إلى عائشة، فعائشة تحب العتق لأن الشريعة شوفتنا إليه، فقالت عائشة رضي الله عنها ارجعي إلى أهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. إننا الولاء هنا بمعنى الميراث، الولاء بمعنى الميراث. سيدة عائشة قالت أعدها لهم عدة واحدة، يعني أدفع لهم مرة واحدة الـ9 الأواخ دي ويبقى ولاؤك لي، فرفضوا. قال فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها، اسمها إيه؟ بريرة، مش برير، اسمها برير. رفض أهلها اللي هم سادتها يعني أصحابها، وقالوا إن شاءت تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولا لنا ولاؤك، يعني هم بخلوا، قالوا إن شاءت هي تعمل حاجة لله وما تاخدش حاجة وإحنا ناخد الولاء، يعني هي اللي تدفع تمنك وإحنا اللي نورثك بعد ذلك. فذكرت ذلك لرسول، قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعائشة ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. فلغى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، شرط باطل ليس في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله حق وشرط الله أوثق، فمنع من ذلك، وذكر أنه مهما حتى لو اشترط لدي في رواية قال اشترط لهم ولا، يعني تشترط ما تشترطيش ما لهم شهادة، لأن كتاب الله يمنع من ذلك. ومعنى كتاب الله يعني حكم الله سبحانه، يعني حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، يبقى أجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع مع شرط العتق، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم إلا اشتراط الولاء لهم، ميراث لهم. وللحديث روايات، ويمكن ذكرنا بعضها أثناء النشرح. ذهب الإمام أحمد إلى جواز بيع وشرط. الإمام أحمد لأنه بيع وشرط ما صحش عنده، وأنكر أن يصح حديث فيه بيع وشرط. قال ابن قدامة رحمه الله: ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، إنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في البيع، نهى عن شرطين في البيع. طيب، الحديث اللي هو فيه نهي عن شرطين في البيع، هذا حديث رواه الترمذي وغيره، رواه النسائي أيضا عند أبي داود. وهذا دال بمفهومه على جواز الشرط الواحد، لما ينهى عن شرطين في بيع دل على جواز الشرط الواحد، يعني من أخذ مفهوم المخالفة فيه. وإن كان إذا حمل نهى عن شرطين في بيع مش معناه وصفين في بيع، معناه بيعتين في بيع، وهذا الراجح فيها. يعني تقول أبيع لك الدار على أن تبيعني دارك، زي مسألة زوجك بنتي على أن تزودني أختك مثلا، يبقى هنا عقدان في عقد واحد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى نهى عن شرطين في بيع على الراجح أنه مش وصفين فيها. وإلا يجوز الإنسان يقول له أنا عايز أشتري منك كمبيوتر، ويكون هذا الكمبيوتر معاه شاشة كذا، ويكون فيه اللي نازل عليه الويندوز كذا، ويكون فيه كذا وصف من الأوصاف، ما بقاش كذا بيع، هو بيع واحد ولكن طلبت فيه أوصافه. لكن إذا كان بيع يعلق على بيع آخر، هذا البيع تاني في بيعة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرطين في بيع على هذا المعنى. قال أحمد: إنما النهي عن شرطين في بيع، أما الشرط الواحد فلا بأس به. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، أن النهي عن شرط واحد خلوا منين، يعني إذا صح النهي عن شرطين في بيع يبقى المفهوم أن الشرط الواحد جائز. احتج لما ذهب إليه بما رواه عن البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمله قد أعياه، كان جمل لجابر أعياه أتعبه، يعني باطئ كليل، فلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وجده محتار في الجمل بتاعه مش عايز يمشي، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بعصا في يده ودعا له صلى الله عليه وسلم، فصار سيرا ليس يسير مثله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: بعنيه بأوقية، بعني هذا الجمل وادفع لك أوقية من الفضة. قلت لا. ثم قال: بعنيه بأوقية، فبعته. يعني كأن جابر هنا إنه نظر أنا محتاجه في الطريق، فأنا حبيعه. طيب وأنا محتاجه، وهتاخده مني حمشي الطريق لغاية المدينة بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم ليه هدف في هذا الشيء، ليه غرض فيه. جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري الخزرجي، أبوه عبد الله ابن حرام الذي قتل شهيدا في يوم أحد، وخاطبه الله كفاحة، يعني من غير حجاب، وقال له: يا عبدي تمنى، فتمنى على الله أن يعود إلى الدنيا فيقتل. قال: أما هذا فلا. قال: طيب تمنى. تمنى فتمنى من الله أن يخبر من وراءهم عنه وعن الشهداء. فالله عز وجل قال وأنزل في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. شوف الآية الأخرى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. طيب، المؤمن اشترى منه ربه نفسه فقتل، يبقى مات أمامنا، وبعدين ربنا أعطاه الجنة ورد عليه روحه أيضا، يبقى هنا لا تحسبه ميتا ولكنه حي حياة لا نعرفها عند الله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى هو حي أحياء عند ربهم يرزقون. طيب، هنا قصة جابر، إيه المقصود؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه فضل الله على أبيه وعلى الشهداء بهذه الصورة. الصورة إيه؟ بيعني هذا الجمل. قال: بعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، يعني أنه يحملني لغاية المدينة، استثنيت هذا الشيء. يبقى بعتك الجمل واشترط أن يحملني إلى أهلي، يبقى هذا بيع وشرط، دليل أن هذا بيع وشرط صحيح. قال: فلما قدمنا أتيته بالجمل ونفلني ثمنه، يعني أعطاني الثمن وزادني عليه، لأنه قال لبلال أعطيه وزده كذا، يبقى هنا اتفق معه على ثمن واداله الثمن ومثله أو وشيئا زيادة فوقه. قال ثم انصرفت، الجمل الآن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر أخذ الثمن وزيادة وانطلق، فأرسل على أثري، بعت له تعالى، فرجع جابر خايف ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم رجع في كلامه، حيرجع له الفلوس، ولا الفلوس يعني كثيرة أكثر من ثمن الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت لآخذ جملك، ظننت أنني ما كستك جملك حتى أخذه، لا لا، فخذ جملك ذلك فهو مالك، يعني أعطاه الجمل وأعطاه المال أيضا، الجمل والمال، كأنه يذكره بصنع الله سبحانه وتبارك وتعالى بأبيه، أخذ روحه ثم ردها عليه وأعطاه الجنة أيضا. يبقى هنا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تذكير بكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بشر، فكيف بكرم الرب سبحانه وتبارك وتعالى كيف يكون. نرجع تاني هنا إلى جواز هذا الاشتراط، مثل هذا الشرط الواحد، يعني ذهب الأوزاعي وابن شبرومة وإسحاق ابن راهوي يعني وأبو ثور، ورجحه الإمام البخاري في صحيحه، قال بعد رواية الحديث، قال أبو عبد الله، يعني هو نفس الإمام البخاري يقول عن نفسه، قال أبو عبد الله: الاشتراط أكثر وأصح عندي، يعني صح عندي أسرى الاشتراط. يبقى اللي جاء في عدم الاشتراط هذا لا، ما كأنه مؤول عنده أو أنه غير صحيح عنده. والذين يرون عدم صحة البيع مع الشرط يذهبون إلى تأويل حديث جابر بأن هذا الاشتراط قد وقع خارج العقد، قد وقع خارج العقد. مين يرون عدم صحة البيع مع الشرط؟ بيع وشرط، الأحناف يرون ذلك أنه لا يجوز البيع مع الشرط. قال: أول حديث جابر بأن هذا الاشتراط قد وقع خارج العقد، إما سابقا وإما لاحقا، كما يستفاد من بعض طرق الحديث. أنا عايز يقوله الاشتراط هذا كان برا العقد، ما هوش في إطار العقد نفسه، يعني كأنه قال له قبل ذلك: أنا عايز أشتري هذا الجمل، وجابر قال له: بس تسيب لي أن أنا أركب عليه لغاية المدينة. وبعد ذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري تم العقد من غير هذا الاشتراط، وهذا خطأ، هذا خطأ. قال: كثير من صور البيع مع الشرط يبطلها الإمام أحمد رحمه الله، بيع مع شرط، طب هل يبطلها لأنه صح عنده الحديث؟ لا، وما صحش عنده هذا الحديث، ولكن من ناحية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. يقول ابن قدامة: البيع بهذه الصفة باطل. صفة إيه؟ أن يقول بعتك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا. لاحظ، هذا بيع وصرف، هذا بيع وصرف، يعني يقول له إيه، بيعتين في بعض، هبيع لك هذا بمئة جنيه وما تدينيش الجنيهات جنيهات، اديني المئة جنيه دولارات على ان الدولار بعشرة جنيه، والدولار في السوق بتمنتاشر جنيه. يبقى هنا حط عقدين في عقد، واراد النفع لنفسه ان يأخذ التمن مضاعفة، فلذلك يقول له ان لا ينعقد هذا البيع، لانه بيع تاني في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك ان باعه بذهب على ان يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه، يعني مش بالصرف بتاع السوق، وإلا لو كان بالصرف بتاع السوق النهاردة الدولار يساوي 18 جنيه مثلا، يبقى بيع لي السلعة الفلانية ب 1800 جنيه، معكش 1800 اديني مكانهم 180 دولار مثلا. يبقى على ذلك هنا التمن كام هنا بحسب الشيء اللي موجود في السوق، يتعاقد الاثنان على ذلك. طيب أنا أرجع في الحديث. قال: روى أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وهكذا كل ما كان في معنى هذا، مثل أن يقول: بعتك داري هذه على أن أبيعك داري الأخرى بكذا، أو على أن تبيعني دارك، أو على أن أؤجرك، أو على أن تؤجرني كذا، أو على أن تزودني ابنتك، أو على كذا، يبقى عقدان في عقد واحد، وهذا الراجح في معنى النهي عن بيعتين في بيعة. أما بيع واشتراط أوصاف وصفا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، الراجح أنه صحيح. طيب حيقول لنا صورة من صور تعارض الأدلة، فيختلف أنظار الفقهاء اختلافا متباينا. أذكر لنا قصة هنا عن عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث يقول: حدثت فدخلت بمكة على أبي حنيفة، يعني في الحج كان فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة وابن شبرمة وابن أبي ليلى بيحدوا، فقال دخلت عليهم على أبي حنيفة وهو في مكان، سألت عن بيع وشرط، قال باطل، البيع والشرط باطل. ليه؟ لأن عند أبي حنيفة بيأخذ بهذا الحديث، نهى عن بيع وشرط، قلنا هذا حديث لا يصح. طيب قال عبد الوارث بن سعيد دخلت على ابن أبي ليلى وسألت عن ذلك فقال البيع جائز والشرط باطل. قال فدخلت على ابن شبرمة وسألت عن ذلك قال البيع جائز والشرط جائز. ثلاث أقوال مختلفة، البيع باطل مع الشرط، البيع جائز والشرط باطل، البيع جائز والشرط جائز. قال فقلت، يعني في نفسه، هؤلاء فقهاء الكوفة وقد اختلفوا علي في هذه المسألة كل الاختلاف، فعجزت أن أسأل كل واحد منهم عن حجته، يعني أنا عاجز أن أسأل، ما أروح لهم أسألهم تاني كل واحد إيه الحجة للمختلفين، خلاف شديد فيها. فدخلت على أبي حنيفة وقال له إن صاحبيك يخالفانك في اللي أنت قلته. فقال أبو حنيفة حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، هذا يذكر أبو حنيفة رحمه الله. طيب قال فدخلت على ابن أبي ليلى فقلت له مثل ذلك، فقال لا أدري ما قال، يعني الاثنين انت سألتهم ابن شبرمة وأبو حنيفة ما عرفش اللي بيقولوه، ولكن حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها لما أرادت أن تشتري بريرة رضي الله عنها فذكر القصة وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، والولاء لمن أعتق، والولاء يعني ميراث المولى لسيده الذي أعتقه. قال فدخلت على ابن شبرمة وذكر مثله، قال لا أدري ما قال، حدثني محارب بن دثار عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه ناقة في بعض الغزوات، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه ناقة في بعض الغزوات وشرط له ظهرها إلى المدينة، شرط النبي صلى الله عليه وسلم له ظهرها إلى المدينة، هذا بيع وشرط، هذا بيع وشرط، يبقى كأنه عايز يقول أن البيع والشرط جائز، فأخذ من هذا العموم، عموم البيع والشرط. حديث عائشة فيه أيضا ذلك، فاحتج به ابن أبي ليلى على أن الاشتراط الذي شرطوه ليس في كتاب الله ما يوافقه، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يبطله فهو باطل، يبقى إذا كان في شرط صحيح هذا شرط صحيح معمول به، شرط ليس بصحيح يبقى شرط الله وأطيع الله وأطيع الرسول أوثق، والولاء لمن أعتق. يبقى هنا المقصد من ذكر القصة دي إيه؟ بيان أن الفقهاء قد يختلفون وكل منهم عنده دليله، يبقى هنا ننظر في الدليل ما الذي صح وهل يقبل التأويل أو لا يقبل التأويل. من ذلك بيع الحاضر للباد، الباد اللي هو بتاع البادية، الأعرابي بتاع البادية، في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وكذلك روى مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر لباد، لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إيه بيع الحاضر للباد؟ البادي بتاع البادية، الأعرابي جاي من مكان بعيد من الصحراء ما يعرفش سوق المدينة، ما يعرفش فيها إيه، ما يعرفش الأسعار النهاردة إيه، يجي واحد من أهل المدينة يقول له أشتغل لك سمسار، أشتغل لك سمسار. هذا الجائي من البادية يمكن مع مجموع الجمال هو راضي في نفسه أن يبيع الجمل منها ب10,000 جنيه، هذا الذي من أهل المدينة عايز يكسب هو سمسار، يقوم يقول له لا السوق النهاردة غالي أو رخيص، سيبني أكون لك أنا سمسار وأنا هبحلك بأغلى من كده، خلى لك ب11,000 ويأخذها ويدخل بها المدينة ويبيعها للناس ب20,000 ويأخذ هو الجيبه الباقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوهم فيرزق الله بعضهم من بعض، ما تدخلش سمسارا لهذا الإنسان. طيب لو أن البادي هو الذي طلب من أهل المدينة من حد يا فلان تعال أنت اشتغل لي سمسار النهاردة بيع لي هذه بسعر السوق عندكم وليك مكسب كذا، ما فيش فيها حاجة، ما فيش فيها حاجة. لكن على الصورة الأولى اللي فيها الغش والخداع، أنه يخدع أهل المدينة ويعلي على الناس الأسعار ويخدع البدوي فيوهمه بأن هذه الحاجة اللي واخدها منه سعرها ما فيش في كساد دلوقتي في المدينة وفي كذا وأنا حبيعها لك بسعر يعني يرضيك وكذا، فهذا يخدع الإنسان. دي الصورة اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس مش هتفرق بين صورة وصورة ويكسر إذا فتح المجال لهم، فنهى عموما عن بيع الحاضر للبيت. فسره ابن عباس قال لا يكون له سمسارة لما سئل عن ذلك في حديث لا تلقوا الركبان، لا تتلقوا يعني جاي الراكب من البادية داخل المدينة مش ما يعرفش السوق ولا يعرف حد عن اللي فيها والأسعار، فيطلع المدنيون إلى خارج المدينة علشان يقبلوه ويأخذوها بثمن بخس وبيعوهم بثمن عالي ويضحكوا على هذا اللي جاي ويغلوا على أهل المدينة. قال لا يبيع حاضر لباد. قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما فما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكن له سمسارة، لا يكن له سمسارة. ذهب الجمهور من الفقهاء إلى صحة هذا البيع مع حرمته. الجمهور يقول البيع صحيح ويحرم ذلك، يعني إذا كان البيع بثمن المثل فخلاص البيع صحيح، إذا كان البيع بغير ثمن مثل يبقى غبنه، يبقى يجوز له الرجوع بالغبن طالما في وسيلة لأنه يرجع عليه فيها، فقالوا البيع صحيح مع الحرمة. ذهب الحنابلة إلى بطلان البيع، قالوا لأن النهي يقتضي الفساد، وهي الصورة اللي نهى عنها هي الصورة التي يفعلها الإنسان، فإذا باع حاضر لباد فالبيع باطل وكأنها سدا تكون سدا للذريعة. وللفقهاء شروط فيما ينصب عليه النهي يرجع إليه في كتب الفقه. أيضا من الصور النجش. إيه النجش؟ صورة المزاد اللي فيه واحد بيرفع الناس السلعة وهو مش ناوي أنه يشتريه، هذا النجش. وأصل النجش تنفير الصيد، يعني يهش الصيد ينفر الصيد من مكانه، كأنه هنا هو بيهش على السلعة بيرفع الثمن بتاع السلعة زيادة في ثمن السلعة وهو لا يريد أن يشتريها. فجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. اتفق الفقهاء على تحريم النجش واختلفوا في بيع النجش إذا وقع هل يكون صحيحا أم باطلا. عند الشافعية البيع صحيح، فإن كان النجش من غير علم البائع فلا خيار، وإن كان بتواطؤ من البائع والناجش فقولان أصحهما أنه لا خيار لتفريط المشتري بعدم مراجعة أهل الخبرة وتأمله. يعني عند الشافعية إلى أنه المزاد يمكن واحد داخل المزاد كده أهو داخل يلعب وبيتفرج على اللي بيبيعه ويشتره، وبعدين واحد قال بعشرة حوائي بتلاتين لحد صلاته ولا صاحب البيع قال له، يقوم يقول الشافعي فيها إذا كان من غير علم البائع فلا خيار. طب إذا كان بتواطؤ إن محضر واحد عشان يرفع على الناس يقول لنا قولان، قول إنه لا يصح هذا البيع لأنه خدعه، والقول الثاني أنه يصح. ليه يصح؟ قال المشتري مفرط ما يراجع ويعرف إن دي تساوي ولا ما تساويش. إلى مثل هذا ذهب الأحناف أيضا للقولين، يعني اللي فيها إنه يصح ولا يصح، وهو قول عند الحنابلة بالصحة. قال فهذا بيع إذا وقع بزيادة على القيمة فللمشتري الخيار. يعني هنا إن في طريقة تانية للترجيع زي ما قلنا في الغبن والتدليس وخيار الخلف في الوصف والثمن، يبقى هنا المشتري له خيار فيها. طالما له خيار يبقى خلاص نصحح البيع ونقول له أنت بالخيار عايز ترجع أو لا، إذا رضي وأخذها يبقى المنهي عنه اللي هو الناجش هذا عاصي، وكذلك البائع الراضي بذلك هو عاصي. يبقى ابن حزم يقول لنا أنه لم يأتي نهي قط عن البيع الذي يندش فيه النادش، بل قال الله تعالى في سورة البقرة وأحل الله البيع. ونقل عن أحمد القول بفساد العقل، ونقل ابن المنذر القول ببطلان العقد عن طائفة من أهل الحديث. بطلان العقد يعني أنه ترجع السلعة لصاحبها والمال لصاحبه، لكن إذا كان صاحب السلعة أراد يعني هو راضي بالبيع والمشتري رضي بهذا الثمن خلاص. المشتري لم يرضى بهذا الثمن، هل في وسيلة لإلغاء هذا العقد؟ لا، في وسيلة، أنه مغبون، مغبون فيه، أنه مدلس عليه فيه، أنه مخدوع فيه، يجوز له يرجع. يبقى على ذلك قول من قال بالصحة أولى أولى. طيب النادش عليه اسم عظيم، وقد جاء في صحيح البخاري من أثر عبد الله بن أبي أوفى قال النادش يعني اللي بيعلي على الناس السلعة تمنها في المزاد آكل ربا خائن، النادش آكل ربا خائن. هذا رواه البخاري من حديث عبد الله ابن أبي أوفى. تلقي الركبان، تلقي الركبان ده شيء آخر، احنا شرحناه قبل كده في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المدني للبادي، النبي حاضر لباد. كذلك تلقي الركبان أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد. هنا بقى مش هيشتغل له سمسار، لا ده عايز يضحك عليه ويقول له ان سلعتك مش هتلاقي لها بيع، ما حدش هيشتريها في السوق، السلعه ما تسويش، بتسوي 1000 ولا ما تسويش ولا 100، مش هتتباع في السوق. يقوم يخاف البدوي لسه هنزل وضيع اليوم بتاعي جوه في المدينه، الحق ارجع لاهلي احسن واخد اي حاجه، خدها ب 100 وارجعوا الثانيه خدها يبيعها في السوق ب 1000 وب 2000. يبقى هنا هذا كذاب، هذا كذاب، ولا يحل له ان يصنع ذلك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، ولكن اصبر لغايه ما ينزل هذا الانسان في السوق ويعرف الاسعار، وبعد ذلك اشتري منه بداخل السوق. ذهب جمهور الفقهاء الى صحه البيع، قالوا انه لا يخل بشيء من ده، وصف من الاوصاف اللي فيه انه اشترى خارج السوق. طيب اذا كان هذا الذي اشترى اشترى بثمنها واخبر صدقا، فالبيع صحيح، البيع صحيح وان كان قد اشترى خارج السوق. يمكن في زماننا نحن سهل ان هذا البدوي بالتليفون يعرف في السوق الاسعار النهارده ايه، يعرف هذا الشيء. لكن اذا كانت الصوره طريقه انه خداع وانه ما فيش وسيله انه يعرف بها، واشترى بغير سعرها باقل، يبقى في وسيله للتصحيح ان احنا نقول البيع هذا يجوز لك ان ترجع فيه. ان رضي البدوي ورضي الاخر انتهت، إذا لم يرضى يبقى نقول هذا خداع، والخداع لا يجوز. ولذلك في رواية عن بعض المالكية وبعض الحنابلة بأن هذا غير جائز. نهى عن البيع على البيع والسوم على السوم، اللي قلناه في مسألة الخطبة على الخطبة هي نفسها اللي حيقال هنا. سورة أخرى، بيع العنب أو الرطب ممن يتخذه خمرة، برضو مما اختلف فيه الفقهاء في ذلك. يعني حيبيع عنب، الحديقة بتاعته فيها عنب أو فيها رطب، حيديها الإنسان هذا حيصنعها خمرة، هنا لا يجوز له أن يفعل. طيب فعل وأخذ الثمن والتاني أخذها وباعها. قال الجمهور البيع صحيح وهو آثم في ذلك، وذهب الإمام أحمد إلى بطلان البيع. طيب البطلان دليله إيه؟ قال ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له، 10 لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر. فقالوا على ذلك هذا ملعون، واللعن من أشد ما يكون في عذاب الإنسان أن يطرد من رحمة الله نهائيا، فهذا إنسان ملعون في الخمر 10. فذهب الإمام أحمد لبطلان هذا البيع، يبيع لأنه بيعينه على المعصية، وقال الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الجمهور أثموا الفاعل وصححوا البيع، قالوا أن البيع تم بشروطه وأركانه، فالنهي لأمر خارج عنه، ومثل هذه المسألة كل تصرف يفضي إلى معصية. لاحظ أن الجمهور الذين قالوا أن النهي يقتضي الفساد الذي هو مرادف للبطلان، وخلفهم الأحناف وقالوا إنه النهي يقتضي الفساد وليس مرادفا للبطلان، ولكنه هذا في الوصف دون الأصل. هتلاقي الجمهور يوافقون الأحناف في بعض المسائل، يوافقونها لدليل آخر عندهم. طيب دي كان الكلام في باب الأمر وباب النهي. باب آخر هيقول لنا، هو الباب الرابع عندكم في الكتاب، القواعد التي يختص بها القرآن الكريم والقواعد التي تختص بها السنة. الإخوة اللي درسوا معنا في الترم الأولاني درسوا القواعد التعلق بالقرآن والكلام عن الأمر الموجود في القرآن والكلام عن القرآن وتعريف القرآن، يبقى مش هنطيل في هذه المسألة وحتقروها في الكتاب هنا، ولكن هنشير إشارة سريعة يعني لما فيها. لا، قواعد تتعلق بالقرآن إيه هيتكلم فيها؟ والقرآن اسم للنظم والمعنى معا، الاحتجاج بالقراءة الشاذة هل يحتج بها يعني؟ قواعد أخرى تتعلق بالسنة، الحديث المرسل هل يحتج به؟ العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس، قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى، رد الحديث لإنكار الراوي له. يبقى دي جملة مما سيذكره فيه الكلام عن القرآن، هتكلم القرآن، تعريف القرآن، الاحتداد بالقراءة الشاذة هل يحتج بها ولا لا يحتج بها. طيب نشوف إيه اللي حيقوله لنا في هذا الباب. القرآن اسم للنظم والمعنى. النظم إيه النظم يعني؟ يقول يعني العبارة نفسها، العبارة الكلمات. أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه عبارة، بسم الله الرحمن الرحيم، انتظمت العبارة على هذا النحو، تقديم هذه يلي هذه يلي هذه، بهذا النظم الذي يقصده. المعنى المدلول، المدلول بسم الله الرحمن الرحيم تدل على أنني أبتدئ بذكر رحمة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا المدلولات هي المقصود بها المعنى، ما يستدل بهذا النظم بهذه العبارة عليه، لكن النظم الكلمات نفسها. يقول اختلف العلماء هل القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا أو هو اسم للمعنى فقط، فذهب الجمهور إلى أنه اسم للنظم والمعنى. يعني هذه رسالة دكتوراه ورسالة جميلة، بس دايما بتوع الدكتوراه لما بيحضروا بيبقى يعني لسه التأليف بتاعه بيراعي اللي حيسألوه في الامتحان واللي كذا، فبيعبلهم حاجات، يعبي حاجات عشان ما يقولوش انه ترك حاجة، ودي حاجات ما لهاش لازمة هي تذكر اللي بيذكره هنا، لأن الأحناف نفسهم بينكروا هذا الكلام الذي يقوله وبيحاول يثبته لإمام أبي حنيفة رحمه الله. فالأحناف يقول لك أبو حنيفة يقول القرآن هو اسم للنظم والمعنى مع بعض ويوافق الجمهور. يبقى ما ليش بقى معنى إن أدور على في حواشي الكتب فين أبو حنيفة الكذا وعمل كذا عشان أقول إنه هو بيقول بهذا شيء وابتدي أرد عليه بهذا، ملهاش معنى فيها بهذا الشيء. طيب حيقول لنا قراءة الفاتحة في الصلاة بلغة غير العربية، وهل يجوز؟ أبو حنيفة يجوز ذلك، وهنا عايز يبنيها على مسألة النظم والمعنى، إن أبو حنيفة يقول القرآن هو المعنى فقط، لكن النظم الكلمات لا، أبو حنيفة ما قالش هذا الشيء، أو إذا قال فقد رجع عنه ولنا رجوعه، وما فيش لزوم إن إحنا نقعد ننقش عن الحاجة. هي رسالة دكتوراه، ففرق بين إنسان بيألف رسالة في شيء معين وبين بيحضر دكتوراه بيبقى خايف ألا الأساتذة يوقفوه، ما جبتش دي ليه ما جبتش دي ليه، لكن كحاجة دراسة طالما إنه لم يثبت عن أبي حنيفة أو ثبت وثبت عنه الرجوع، يبقى ما نضيعش وقتنا في ذكر هذا الكلام إن إحنا نثبته لأبي حنيفة وبعدين نرد على أبي حنيفة في ذلك رحمة الله عليه. إنما العلماء على إن هل يجوز قراءة القرآن الكريم بغير اللغة العربية ولا لا يجوز؟ هل يجوز افتتاح الصلاة؟ الافتتاح هنا مش الافتتاحية اللي بعد الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك، لا، ده المقصد بها هنا إنه تكبيرة الإحرام لركن في الصلاة. هل يجوز إن أنا هذا الركن أقول الله أكبر، أقول الله الأكبر مثلا، الله كبير، كبير الله، الله جل جلاله مثلا، هل يجوز أقولها بغير اللغة العربية؟ هل يجوز ذلك ولا لا يجوز؟ يقول لنا إذا افتتح الصلاة بالفارسية يعني تكبيرة الإحرام، أو قرأ فيها بالفارسية، أو ذبح وسمى بالفارس، هذه كلها تعبدات لله سبحانه وتعالى، وهو يحسن العربية، أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله. هنا سبنا من مسألة إن أبو حنيفة يقول النظم والمعنى أو النظم فقط أو المعنى، لا، لا، أبو حنيفة يقول الاثنين، وهذا اللي علماء المذهب يقولون ذلك، وإن قال في وقت الأقوال بشيء فرجع عنه ووافق تلميذيه أبا يوسف ومحمد بن حسن. يبقى على ذلك أبو حنيفة يقول يجزئ في هذه التعبدات، يعني يدخل في الصلاة يقول الله أكبر بالفارسية أو بالإنجليزية أو بغيرها، إذا ذبح وسمى بسم الله الله أكبر وقالها بغير العربية يجزئ عنده، قرأ في الصلاة بالفارسية يجزئ عنده. الإمام أبو يوسف ومحمد قال لا يجزئه إلا في الذبيحة، يعني اللي بيذبح فقالها بلغته، هو إنجليزي فقالها بلغته، بسم الله الله أكبر قالها بلغته. قال وإن لم يحسن العربية أجزأه. قال لا يجزئه إلا في الذبيحة، يبقى تكبيرة الإحرام والقراءة في الصلاة لا يجزئه أن يقرأ بغير العربية فيها إلا إذا كان لا يحسن العربية. ف فيجزئه. طيب الكلام في الافتتاح محمد مع أبي حنيفة يعني أن تكبيرة الإحرام يجزئ عند محمد، ومع أبي يوسف الفارسية في أنه لا يجزئ أن يقرأ بالفارسية ولا أن يكبر بالفارسية إلا إذا كان معذور، إلا إذا مع أبي حنيفة أنها تجزئ إذا كان معذور، ومع أبي يوسف أنه إذا لم يكن معذور. كان أبي حنيفة بيذكر أنه في الحالتين. طيب الجمهور أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير العربية لا في الصلاة ولا في غيرها، فإن عجز عن قراءة القرآن باللغة العربية ينتقل ذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لا يقدر على أخذ شيء من القرآن، يعني كان اتخبط في دماغه بطوبة في حرب من الحروب وإنه ما صار ينسى ويذهل ولا لا يقدر على قراءة الفاتحة حتى لا يعرفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بدلا منها، يبقى هنا ينتقل إلى الذكر بدل قراءة القرآن. طيب وهذا اللي احتج به أبو حنيفة إنه إذا كان عاجزا يقرأ، طيب إذا كان غير عاجز فأصحاب أبي حنيفة على أنه لا يجوز له أن يقرأ إلا بالعربية، وعلى ذلك جمهور العلماء. هنا ترجمة القرآن، هل يجوز ترجمة القرآن؟ يترجم ومعنى الكلام هنا إيه؟ يعني يترجم فيقال هذا القرآن، يعني ترجم القرآن إلى إنجليزية ويقال هذا هو القرآن، بناء عليه لا يجوز الحائض أنها تمسته، لا يجوز للإنسان جنوب أنه يمسكه، وهكذا. الراجح أنه ما فسر به القرآن من لغة يقال هذا تفسير القرآن وليس القرآن، لأن القرآن معجز في الاثنين النظم والمعنى، وهذا فيه المعنى فقط، فهذا نقول تفسير للقرآن الذي بالأعجمية وليس هو القرآن. إيه القرآن الذي هو كتاب الله عز وجل؟ هو هذا الكلام العظيم الذي بين لفتي المصحف، هذا كتاب الله وهذا القرآن. طب هل يحتج بالقراءة الشاذة؟ يبقى هنا نقول إذا ترجم القرآن نقول الترجمة الآن هذه معاني القرآن وليست القرآن نفسه، القرآن معجز وهذه ليست معجزة، هذا كلام البشر في ذكر معاني القرآن، زي ما نقول المفسر بيذكر الفاتحة يقول معناها كذا وكذا وكذا، هذا كلام المفسر وليس هو نظم كتاب الله، ولا إنه اللي فيه نقول لا يجوز الإنسان أن يمسه وهو جنب مثلا أو كذا، هذا معنى كلام الله وهذا تفسير وليس النظم وليس الكتاب. طيب القراءة الشاذة، نعرف القرآن ما نقل إلينا بين دفتي المصحف متواترة، يبقى اللفظ الذي نزل من عند الله سبحانه تبارك وتعالى مكتوب في مصاحف محفوظ في الصدور منقول عنه صلى الله عليه وسلم متواترا بلا شبهة، هذا القرآن العظيم. طيب القرآن هل القراءة الشاذة؟ نقول القرآن متواتر، يعني إيه متواتر؟ في الحديث درستم أن التواتر ما رواه جمع عن جمع حتى منتهى تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، رواية جمع من الناس عن جمع عن جمع لغاية آخر السند تمنع العادة أن كل دول يتفقون على أن يكذبوا في هذه الحادثة أو في هذا الذي ينقله، هذا المتواتر. طيب غير المتواتر حنقول قراءة شاذة اللي ما هواش متواترة، هل يحتج بهذه القراءة الشاذة ولا لا يحتج بها؟ القراءة اللي رويها زي ما نقول هذا مصحف ابن مسعود في أشياء زيادة، لكن الصحابة رفضوا أن يأخذوا بها، عمر بن الخطاب منع لأن ابن لنا إن ابن مسعود هو إن كان أقرأ لكتاب الله عز وجل، ولكنه أخذ أشياء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما ينسقها وهو يقول هذه سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ويرفض أن يتركها، وكذلك أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه كانوا من أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نسخت أشياء هما لم يعرفاها فبناء على ذلك تمسك بمصحفيهما. يبقى هنا القراءة الشاذة ما زاد على ما جاء في القرآن عندنا في أيدينا هذا المصحف ما زاد عنه من كلمات، أقول هذه قراءة شاذة، هل يعمل بها؟ هنا النظر هل يعمل بها على أنها قرآن؟ لا، إنها شاذة. يبقى الذي يصح من القرآن هو ما رواه جمع عن جمع تمنع العادة اتفاقهم على الكذب، هذا القرآن العظيم. إذا كان شاذا يبقى على ذلك نقول ما رواه واحد، ما رواه اثنان، لكن ما رواه جمع تمنع العادة اتفاقهم على الكذب. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: استدل بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر، لأن العطف يقتضي المغايرة، يعني السيدة عائشة كانت تقرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة العصر. قال: لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر. هذا تفسير من عائشة رضي الله عنها للصلاة الوسطى أنها صلاة العصر. لكن البعض من الشافعية يقول صلاة الوسطى لا مش صلاة العصر. ليه؟ قالوا إن في القراءة بتاعة عائشة رضي الله عنها حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر. غيرهم يقول لا، هذا تفسير من عائشة، والصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر. اللي قال هذا العطف يقتضي المغايرة، يعني صلاة الوسطى حاجة وصلاة العصر حاجة تانية. ولذلك عند بعضهم يقول صلاة الوسطى هي صلاة الظهر، واختلفوا فيها. والراجح أنها صلاة العصر بتفسير عائشة رضي الله عنها وغيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال: حبسون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، يعني اليهود. طيب، ممن ذهب الاحتجاج بالقراءة الشاذة أبو حنيفة وأصحابه والحنابلة، طبعا لأنها قرآن، يعني استدلوا بأن هذا المنقول لا يخلو إما أن يكون قرآنا أو يكون خبرا ورد بيانا. قالوا: هم يا إما يكون قرآنا يا إما يكون خبرا، وعلى كل الأمرين لابد من الاحتجاج به. إذا كان قرآنا يبقى يحتج به، إذا كان خبرا يبقى يحتج به. طيب، من ذلك في مسائل وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين، ذهب الشافعي رحمه الله في الأظهر ومالك وأحمد إلى أن صيام كفارة اليمين لا يشترط فيه التتابع، لا يشترط فيه التتابع، له أن يصومه متتابعا متفرقا. ليه؟ أو لأن الله عز وجل قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وذكرش لنا أنها متتابعة ولا غير متتابعة. لكن عند الأحناف والحنبلة قالوا التتابع شرط. ليه؟ قالوا لقراءة أبي وعبد الله بن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، قالوا كلمة متتابعات. ولا شك أن الذي يحتاط يصومها ثلاثة أيام متتابعات، لكن هل واجبة؟ الراجح لا، الراجح لا. طيب، يقول ابن قدامة: في قراءة أبي وعبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، كذا ذكره أحمد في التفسير، يعني في كتاب التفسير اللي مش موجود بين أيدينا هذا التفسير، بل البعض ينكر ورود هذا الكتاب، يقول كتاب ضخم جدا في التفسير. قالوا: معقول يكون كتابا ضخما للإمام أحمد وما فيش حد ينقل لنا ولو جزءا من هذا؟ فمش موجود بين أيدينا، فالله أعلم بحال هذا. قال: وهذا إن كان قرآنا فهو حجة، لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإن لم يكن قرآنا فهو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عايز يقول إن الصحابي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم على إنه قرآن، أو رواها عن أنه أثر وسنة. في كل الحالتين طالما صح إسناده يبقى على ذلك يؤخذ به ويعمل به قيدا. قال: إذا عمل به قيدا احتياطا هذا حسن. لكن نظرة أخرى للعلماء من المالكية وغيرهم ليقولوا إن هذا ليس قرآنا. طيب، خدوا على إنه أثر، على إنه سنة، طالما إن الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا لنا لا، إن ولا نأخذ على إبن سنة. ليه؟ لأن الذي رواه على أنه قرآن ما قالش أنه سنة، فلما رواه وقرأه على أنه قرآن نقول إنه قرآن نسخ بهذه العرض التي بين أيدينا، فبناء على ذلك لم يثبت كونه سنة لأن الراوي لم يقل سنة. لو قال سنة لعمل به، وهذا القول هو أجود هذا القول، لأنه إما يروي على أنه قرآن نقول لابد من شروط كونه قرآنا، روى على أنه سنة لابد أن ينقله على أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما يروي على أنه قرآن فنقول هو سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك نسخ بما في جاء في العرض الأخيرة، إلى بناء على ذلك هو روى على أنه قرآن وهو من المنسوخ فلا يلزم العمل به. مثل ذلك وجوب النفقة على القرابة، اللي قالوا يجب النفقة على القرابة احتجوا بقراءة ابن مسعود: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك، وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. الحنفية يقولون يجب النفقة على كل ذي رحم محرم، رحم ومحرم، يعني هذا الذي هو رحم لك لو كان هو امرأة وأنت الرجل وأردت أن تتزوجه لن تتزوجه، لا يجوز لأنه محرم، يبقى هذا رحم قريب لك ومحرم يحرم عليك أن تتزوجه وتكون محرما له إذا كان امرأة بسفر وغيره. احتد بقراءة ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك وعلى الوارث الرحم المحرم مثل ذلك. قال المرغيناني في الهداية حنفي: والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرة، أو كانت امرأة بالغة وفقيرة، أو كان ذكرا بالغا فقيرا زامنا أو أعمى. يعني عايز يقول كل الأرحام يلزمك أن تنفق عليهم إذا كان من هو أقرب منك فقيرا أو ليس موجودا، لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيد. والفاصل يعني يقول ذا رحم محرم قريب ولا مش قريب، يقول أن يكون ذا رحم محرم، أن يكون ذا رحم محرم. وقد قال الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، قارأها عبد الله بن مسعود، وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. وذهبت الحنابلة إلى أن النفقة تجب على القريب الوارث إلا إذا كان المحجوب عن الإرث من عمودي النسب والقريب الوارث معسرة. عند الشافعية والمالكية النفقة لا تجب إلا على الوالدين والمولودين، يعني أصول الإنسان وفروع الإنسان تجب من طريقهم النفقة. ويقول القرطبي نقلا عن ابن العربي أن قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك هل يرجع إلى جميع ما تقدم في قوله سبحانه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والد بولده ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، هل أقرب شيء لا تضار ولا على الجميع الرزق والنفقة؟ فأخذوا لأنه على أقرب مذكور إليه. يبقى هنا البعض رده على الجميع والبعض رده على الأقرب المذكور إليه، واللي ذكروا للجميع احتدوا أيضا بقراءة ابن مسعود على الوارث الرحم المحرم مثل ذلك. وبرضو اختلفوا في الوارث، من هذا الوارث، الوارث هل وارث هذا الصبي ولا الصبي نفسه، على قولان أو أقوال للعلماء فيها. ورجح ابن جرير الطبري أنه الصبي، مال الصبي نفسه يكون فيه الإنفاق على نفسه والإنفاق على المرأة التي ترضعه، وهل مسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن الوقت بتاعنا خلاص، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.